عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. ثم إني أوصي إخواني، ومن قبل أوصي نفسي، بكثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا، يوم الجمعة، كما أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء في هذا الوقت المتبقي من يوم الجمعة، وهو من أرجى الأوقات لساعة الإجابة في يوم الجمعة. فليحرص كل واحد منا على أن يدعو للعامة والخاصة، فيدعو للبلاد وولاة الأمر، فإن الدعاء لهم مجلبة لكل خير، ويدعو لنفسه ووالديه وأهله ومن يحب. كما أني أوصي من لم يقرأ سورة الكهف في يومه هذا أن يقرأها قبل غروب شمس هذا اليوم، وإن شاء الله عز وجل لن نطيل في الدرس، لنترك لإخواننا فسحة من الوقت قبل الغروب. درسنا كما تعلمون هو في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ونحن نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب البديع النافع. وقد فرغنا بحمد الله من شرح ما يتعلق بشروط صحة البيع، واليوم نشرع في الكلام عن الموانع. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من بيان شروط صحة البيع، عقد هذا الفصل لبيان موانع صحة البيع، وذلك أن من العلماء من يذكر من شروط صحة البيع الخلو من الموانع. فكأن المصنف رحمه الله عز وجل لما ذكر شروط صحة البيع ثم عقد هذا الفصل يقول لنا: ومع الشروط المتقدمة فلا بد من خلو العقد من الموانع، فلا بد لصحة العقد من خلوه من الموانع. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه تقدم معنا أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم صحة البيع، والمانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، فاجتمع في لزوم العدم، لكن الشرط يلزم العدم من عدمه، والمانع يلزم العدم من وجوده، فلما اجتمع في هذا الأمر ناسب أن يذكر الموانع بعد الشروط. والمانع كما فهمتم في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، ما حجز بين الشيئين يسمى مانعا، وأما في اصطلاح الأصوليين فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فعمل المانع إنما هو إذا وجد فإنه يؤثر المنع والعدم. فالمصنف ذكر لنا في هذا الفصل موانع صحة عقد البيع، وبدأ بهذه المسألة التي قرأها الابن نور الدين، وهي عن البيع والشراء في المسجد. والبيع والشراء في المسجد محرم، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني. ومعنى هذا الحديث أنكم إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فادعوا عليه وأسمعوه، قولوا له لا أربح الله تجارتك، وهذا التغليظ لا يكون إلا عند فعل معصية، إلا عند فعل معصية. فدل ذلك على أن البيع أو الشراء في المسجد حرام. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، نهى عن الشراء والبيع في المسجد، رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر والنووي والألباني. وتقدم معنا مرارا وتكرارا أيها الأحبة أن النهي يقتضي التحريم، أن النهي يقتضي التحريم، فدل ذلك على حرمة البيع والشراء في المسجد. ومن جهة أخرى أن المساجد ليست سوقا للدنيا، وإنما المساجد سوق للآخرة، فلا ينبغي ولا يجوز أن تجعل سوقا للدنيا. ومن جهة أخرى أيضا أن المساجد تقابل الأسواق، أن المساجد تقابل الأسواق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. فانظروا يا إخوة كيف يتقابل: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. فكيف يجعل المسجد الذي هو أحب البلاد إلى الله سوقا وهي أبغض البلاد إلى الله؟ لا يجوز هذا ولا يستقيم. والراجح أيضا كما قلنا أن البيع باطل ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فيكون باطلا، ولأن النهي هنا لحق الله. وقد استقرأ بعض العلماء من المالكية والحنابلة الأدلة ووجدوا أنه إذا جاء النهي عن البيع لحق الله فإن ذلك يقتضي البطلان، أما إذا جاء النهي عن البيع لحق المخلوق فإنه ينعقد ويكون موقوفا على إجازة المظلوم، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل. هكذا دل استقراء الأدلة. مثلا النهي عن البيع لحق المخلوق النهي عن بيع التصرية، كون الإنسان إذا أراد أن يبيع شاة يتركها أياما لا يحلبها حتى يرى من ينظر إليها أنها كثيرة الحليب ثم ينزلها إلى السوق ليبيعها، هذا حرام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النهي لحق المخلوقين حتى لا يغشهم، فهذا البيع ينعقد. ثم إذا أخذ المشتري الشاة وحلبها يومين ثلاثة ثم تبينت له الحيلة وأنها ليست كثيرة الحليب فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى العقد وترك الشاة عنده، وإن شاء ردها، أبطل البيع ورد صاعا من تمر. إذن استقرأ بعض العلماء وهو استقراء صحيح الأدلة فوجدوا أن النهي عن البيع لحق الله يقتضي البطلان، أما النهي عن البيع لحق المخلوق فالبيع ينعقد لكنه يبقى موقوفا على إجازة المتضرر أو المظلوم. والنهي هنا لحق الله، لأن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، فيكون البيع معصية باطلا لا يصح. ويجب أن نعلم يا إخوة أن خلاف العلماء في البيع والشراء في المسجد إنما هو إذا كان البيع والشراء بالكلام بين البائع والمشتري فقط. أحد الإخوة مثلا بجواري مثلا قال لي بكم يعني تبيع سيارتك؟ قلت له سيارتي أبيعها ب5000. قال قبلت. الكلام بيني وبين المشتري وهو كلام فقط بدون حضور السلعة، أما إذا دخل في البيع سمسار وسيط أو أحضرت السلعة الكتاب الدابة أحضرت داخل المسجد فإن العلماء يشددون في ذلك، يعني العلماء الذين يسهلون في مسألة الإيجاب والقبول بالكلام بين البائع والمشتري فقط يشددون في مسألة إحضار السلع لتباع في داخل المسجد، ومسألة أن يتدخل طرف ثالث في البيع والشراء. يقول الحطاب المالكي: وأما البيع بالسمسار في المسجد فممنوع اتفاقا. وأما البيع بالسمسار يعني بطرف ثالث بين وسيط بين البائع والمشتري في المسجد فممنوع اتفاقا. ويقول الكساني الحنفي صاحب البدائع: المراد من البيع والشراء في المسجد هو كلام الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد، من غير نقل الأمتعة إلى المسجد، لأن ذلك يعني نقل الأمتعة ممنوع لأجل المسجد لما فيه من اتخاذ المسجد متجرا. انتهى كلام الكاساني. ونحن ذكرنا أن الراجح أن البيع والشراء لا يجوز في المسجد ولا يصح، لا بالكلام فقط ولا بإحضار السلع ولا بوجود سمسار ولا غير ذلك. لكن أريد أن أقول يا إخوة أن نفهم المسألة على حقيقتها. فالعلماء الذين يخففون وينصون على الكراهة في مسألة البيع والشراء في المسجد إنما يقصدون صورة واحدة، وهي إذا كان البيع والشراء بالكلام بين البائع والمشتري فقط بدون إحضار السلعة إلى المسجد. ونحن مع ذلك نرى عدم جواز البيع والشراء في المسجد ولو بالكلام فقط، فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر.
يعني لا يجوز ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة، سواء كان اللزوم للطرفين البائع والمشتري كاشتراء رجل من رجل، أو كان اللزوم للبائع دون المشتري كأن تشتري امرأة من رجل، أو كان اللزوم للمشتري دون البائع كأن يشتري رجل من امرأة. تعرفون المرأة ما تلزمها الجمعة، لكن ما دام أن من الأطراف من تلزمه الجمعة فإنه يدخل في المسألة. فسواء اشترى رجل من رجل، أو اشترى رجل من امرأة، أو اشترت امرأة من رجل، فالحكم واحد. لا يصح ولا يجوز هذا البيع، سواء وقع الإيجاب والقبول بعد النداء الثاني للجمعة أو وقع أحدهما قبل والثاني بعد. يعني قال البائع للمشتري بعد الأذان الثاني للجمعة: بعتك كتابي بعشرة، وقال المشتري قبلت، وقع الإجابة والقبول بعد النداء الثاني. أو قال البائع للمشتري قبل النداء: بعتك كتابي بعشرة، فسكت المشتري، وبعد النداء الثاني للجمعة قال اشتريت، فوقع القبول بعد النداء، فإن الحكم واحد. والنداء الذي يكون البيع والشراء بعده محرما باطلا هو النداء الثاني على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر، الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر. وتحريم البيع بعد النداء الثاني للجمعة متفق عليه بين العلماء، هو حرام عند الجميع، حتى من قالوا مكروه يقصدون كراهية التحريم. بعض الحنفية قالوا مكروه، فسر ذلك بعض أئمة الحنفية بأن الكراهية هنا كراهية تحريم. إذن تحريم البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة محل اتفاق بين العلماء. قال ابن العربي المالكي: هذا مجمع على العمل به ولا خلاف في تحريم البيع. هذا مجمع على العمل به ولا خلاف في تحريم البيع. وأما عدم صحة البيع فهذا هو الراجح، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. الحنابلة والمالكية يقولون: إذا عقد البيع بعد النداء الثاني للجمعة فإنه ينفسخ باطل، وهذا هو الراجح. وأما إذا وقع البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة ممن لا تلزمهما الجمعة، كامرأة باعت لامرأة فالراجح أن البيع جائز صحيح، فالراجح أن البيع جائز صحيح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر بترك البيع وعلل ذلك بالسعي إلى الجمعة. قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، هذه علة ما بعدها، وذروا البيع، فهذا أمر بترك البيع بعد النداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة، وهو الذي كان بعد صعوده صلى الله عليه وسلم على المنبر، والأمر يقتضي وجوب الترك، ويدل على حرمة الفعل. وذروا البيع، فهمنا أمرين: يجب أن نترك البيع ويحرم أن نفعل البيع، يجب أن نترك البيع ويحرم أن نفعل البيع. وهذا يدل على بطلانه، ولأن البيع بعد النداء الثاني للجمعة ليس عليه أمر المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعملا هنا نكر في سياق الشرط فتعم. ولأنه عقد نهي عنه من أجل العبادة فلم يصح كنكاح المحرم. نقيس عقد البيع بعد نداء الجمعة على عقد النكاح للمحرم بجامع النهي عن كل من أجل عبادة. النهي عن النكاح للمحرم من أجل الحج، ونكاح المحرم لا يصح، والنهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة، فلا يصح. والعلة قد ذكرناها، ولأن البيع يشغل عن صلاة تفوت، والذي يؤدي إلى الحرام حرام. البيع بعد النداء الثاني يشغل عن صلاة تفوت وهي صلاة الجمعة، ما يمكن إذا فاتته الجمعة أن يصلي جمعة أخرى. ولا شك أن الاشتغال عن صلاة الجمعة حتى تفوت حرام، وما يؤدي إلى الحرام حرام. واستثني من ذلك البيع للضرورة أو الحاجة الشديدة كشراء أمر تتوقف عليه الحياة، مريض بالقلب، ذاهب إلى صلاة الجمعة وقد نودي للصلاة فداهمته نوبة يحتاج معها إلى الحبة، والصيدلي واقف عند باب الصيدلية، يجوز في هذه الحال أن يشتري المريض الدواء ويجوز للصيدلي أن يبيعه، لأن هذه ضرورة. وحياة المسلم قدرها وشأنها عظيم، فهذا جائز. كذلك مثلا شراء ما يعجل الوصول إلى المسجد، إنسان يسير بسيارته إلى الصلاة، انتهى البنزين من سيارته، لو وقف بالسيارة وراح يمشي تخرج الجمعة، لكن لو اشترى البنزين يصل إلى المسجد ويدرك الصلاة، يجوز أن يشتري البنزين، يجوز أن يشتري البنزين، لأن الموضوع هنا عكس علة التحريم. الشراء يجعله يصل إلى الجمعة، وعدم الشراء يشغله عن صلاة الجمعة. أو الحاجة الشديدة، إنسان جاء إلى المسجد ليصلي الجمعة بعد النداء فما وجد مكانا داخل المسجد، ما وجد مكانا إلا في الشمس، والشمس حارة والأرض حارة، وجد امرأة أو صبيا يبيع سجادا، يجوز له أن يشتري السجادة ليجلس عليها، لأن الحاجة شديدة، ولأن هذا يجعله يطمئن في الصلاة قليلا على الأقل، يسمع الخطبة ويصلي، فهذا استثناه العلماء، أما ما عدا ذلك فلا. كذلك يا إخوة، يدخل في الحكم هنا البيع والشراء قبل النداء الثاني لمن كان سيشغله ذلك عن الجمعة. مثال ذلك رجل بيته بعيد عن المسجد، وحتى يصل من بيته إلى المسجد ستكون الجمعة بدأت، يعني لو سار بلا توقف إلى المسجد سيصل عند بدء الصلاة، فلو توقف للبيع والشراء قبل الأذان، لكن لو توقف للبيع والشراء سيجعله ذلك يصل بعد فوات الجمعة أو فوات بعضها، فهنا يحرم عليه أن يبيع ويشتري. لأن العلة موجودة، وهو أن البيع والشراء سيشغله عن ذكر الله الذي هو في صلاة الجمعة. لكن لو فرضنا أنه يسعى إلى الجمعة وهناك وقت، فالراجح قول الجمهور أن البيع جائز صحيح. نعم.
قال رحمه الله عليه: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة.
نعم، أي لا يجوز ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الصلاة إذا ضاق وقت المكتوبة وصار الباقي من الوقت لا يكفي إلا لأداء الصلاة. لاحظوا يا إخوة، قلنا لا يجوز ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الصلاة. أخرجنا من لا تلزمه الصلاة كالصبي، وفصلنا سابقا في حكم بيع وشراء الصبي، أو المرأة الحائض، امرأة حائض وتشتري من امرأة حائض، هذه تخرج عن المسألة. أما من تلزمه الصلاة، ولاحظوا يا أخوة أننا نتكلم الآن عن تضايق الوقت وليس عن صلاة الجماعة، فإذا ضاق وقت الفريضة بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يكفي أداء الصلاة فإن البيع والشراء لا يجوز ولا يصح، لأن الوقت تعين للمكتوبة فلا يجوز أن يشاركها غيرها. ولأن البائع والمشتري في مثل هذا الوقت يكون متصرفا بلا إذن من الشرع، فيكون كالمتصرف فيما لا يملك، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يصح. ولأن اشتغاله بالبيع أو الشراء يشغله عن الواجب عليه، وما يشغل عن الواجب حتى يفوته فهو حرام. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان الاشتغال بالبيع أو الشراء يفوت صلاة الجماعة في حق من تلزمه الجماعة، فإن الراجح كما تقدم معنا في الصلاة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الشروط التي ذكرناها. طيب، إذا كان الرجل تلزمه الجماعة ولو اشتغل بالبيع والشراء فاتته الجماعة، فإنه يحرم عليه أن يشتغل بالبيع أو الشراء ولا يصح بيعه ولا شراؤه. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا.
نعم، أن يحرم ولا يصح بيع شيء علم البائع أن المشتري سيستعمله في الحرام، هذه قاعدة. لا يجوز ولا يصح بيع شيء علم البائع أن المشتري سيستعمله في الحرام، ولا يجوز للمشتري أن يشتري شيئا ليستعمله في الحرام، كما إذا علم بائع العنب أن المشتري يشتري العنب ليصنع منه خمرا فإن هذا حرام، لأن في بيعه العنب إعانة على الخمر، والإعانة على الخمر من كبائر الذنوب، الإعانة على الخمر من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها. العاصر هذا معين الذي يعصر العنب ليتخذ خمرا، ومعتصرها الذي يطلب عصرها، وشاربها وحاملها، حاملها هذا معين، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترات له. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. فوجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ولعن مشتري الخمر، فدل ذلك على أنه من الكبائر. الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المعين على الخمر، فدل ذلك على أن الإعانة على الخمر أو على صنع الخمر من كبائر الذنوب. وبيع العنب لمن يعلم أنه سيتخذها خمرا فيها الأمران، كيف؟ الإعانة واضحة أنه يعين، لكن كيف يكون بائعا للخمر؟ لأنه ما دام أنه عالم أنها ستكون مآلا خمرا فهو كمن باع الخمر، فهو كمن باع الخمر، ولأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن المحرم لا يجوز بيعه بالاتفاق، فما يؤول إلى المحرم مثله. الخمر لا يجوز بيعها بالاتفاق، فما علم أنه يؤول ليكون خمرا كان مثل بيع الخمر. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار.
نعم، أي يحرم ولا يصح بيع الأشياء المدورة المكورة إذا علم أنها يلعب بها القمار، لما تقدم في مسألة بيع العنب لمن يتخذ ذلك خمرا. وكذلك يا إخوة، بيع الفحم لمن علم أنه يشرب به الشيشة أو يسميه بعض الناس الأرجيلة، فإذا علمت أن هذا الإنسان يشتري منك الفحم ليعمر الشيشة، سميها بعض منارة إبليس أو الأرجيلة، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه الفحم. كذلك بيع الكبريت لمن علم أنه سيشعل به سيجارة، فإنه لا يجوز بيعه الكبريت ما دام علم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق.
نعم، يعني يحرم ولا يصح بيع السلاح لمن يستعمله فيما حرم الله، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين. لما تقدم ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، رواه البيهقي وضعفه الألباني، لكن لا شك أن بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، ولا يجوز أيضا بيع السلاح للكفار الحربيين الذين يحاربون المسلمين، ولا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق. وقدمت سابقا أنه لا يجوز بيع السلاح لمن علم أنه سيقتل به، وينبغي أن نتنبه هنا يا إخوة إلى أنه إن صرح المشتري بغرضه للبائع فإنه لا يختلف في حرمة هذا البيع. قال له: بعني هذا العنب لأصنع خمرا، أو قال: بعني عنب واختر صندوقا يصلح للخمر. أو نحو هذا، فلا يختلف العلماء في حرمة هذا البيع. أما إذا غلب على الظن أن المشتري يريده للحرام لقرائن وعلامات، فالراجح وهو مذهب الجمهور الحنابلة والمالكية وجماعات من الفقهاء أنه لا يجوز بيعه. أما مجرد الاحتمالات والظنون المطلقة والنظر إلى كثرة الفساد فإنه لا يبنى عليها حكم، بل يبقى الأصل الحلم. يا إخوة، فرق بين الحكم والورع. الذي يريد أن يتورع عن البيع والشراء إذا ظهر الفساد هذا له، لكن أن يحكم على الناس بالتحريم فهذا شيء آخر. مجرد الاحتمالات، يمكن أن الناس يستعملونه في الحرام، كثر الفساد بين الناس، لكن لا توجد قرائن على أن هذا المشتري يريده للحرام، فإن هذا لا يبنى عليه حكم بل يبقى الأصل. يقول ابن قدامة رحمه الله: إنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع بقصد المشتري ذلك، إما بقوله، يعني بقول المشتري، وإما بقرائن مختصة تدل على ذلك. لاحظوا يا إخوة، بقرائن مختصة ليست أمرا عاما، لا، قرائن خاصة بنفس المشتري تدل على ذلك. فإذا كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، ما يعلم حاله، مجهول، أو من يعمل الخل والخمر معا، يعمل خل ويعمل خمر، فهو يحتمل أن يشتري العنب ليصنع خلا، ويحتمل أن يشتري العنب ليصنع خمرا، أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يتلفظ بما يدل على إرادته للخمر فالبيع جائز. فالبيع جائز. وحرصت على نقل هذا الكلام لأن فيه جوابا عن ترددات كثيرة عند بعض إخواننا عندما نذكر القاعدة أن الأصل إذا كان الشيء يمكن أن يستعمل في حلال أو حرام أنه يجوز بيعه. فبعض الإخوة يقول يا شيخ عندنا كذا، في بلادنا كذا، يا شيخ كذا. الأصل هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا صرح المشتري بقصد حرام أو دلت قرائن خاصة به أنه يريد الحرام، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. حقيقة لا يعني لا أحب أن أعتذر، لكن أنا مضطر أن أعتذر عن درس الفجر غدا. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. ثم إني أوصي إخواني ومن قبل أوصي نفسي بكثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في بقية يومنا هذا يوم الجمعة، كما أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء في هذا الوقت المتبقي من يوم الجمعة، وهو من أرجى الأوقات لساعة الإجابة في يوم الجمعة. فليحرص كل واحد منا على أن يدعو للعامة والخاصة، فيدعو للبلاد وولاة الأمر، فإن الدعاء لهم مجلبة لكل خير، ويدعو لنفسه ووالديه وأهله ومن يحب. كما أني أوصي من لم يقرأ سورة الكهف في يومه هذا أن يقرأها قبل غروب شمس هذا اليوم، وإن شاء الله عز وجل لن نطيل في الدرس لنترك لإخواننا فسحة من الوقت قبل الغروب. درسنا كما تعلمون هو في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ونحن نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب البديع النافع. وقد فرغنا بحمد الله من شرح ما يتعلق بشروط صحة البيع، واليوم نشرع في الكلام عن الموانع. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من بيان شروط صحة البيع عقد هذا الفصل لبيان موانع صحة البيع، وذلك أن من العلماء من يذكر من شروط صحة البيع الخلو من الموانع، فكأن المصنف رحمه الله عز وجل لما ذكر شروط صحة البيع ثم عقد هذا الفصل يقول لنا: ومع الشروط المتقدمة فلا بد من خلو العقد من الموانع، فلا بد لصحة العقد من خلوه من الموانع. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه تقدم معنا أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم صحة البيع، والمانع يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، فاجتمع في لزوم العدم، لكن الشرط يلزم العدم من عدمه، والمانع يلزم العدم من وجوده، فلما اجتمع في هذا الأمر ناسب أن يذكر الموانع بعد الشروط. والمانع كما فهمتم في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، ما حجز بين الشيئين يسمى مانعا، وأما في اصطلاح الأصوليين فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فعمل المانع إنما هو إذا وجد فإنه يؤثر المنع والعدم. فالمصنف ذكر لنا في هذا الفصل موانع صحة عقد البيع، وبدأ بهذه المسألة التي قرأها الابن نور الدين، وهي عن البيع والشراء في المسجد. والبيع والشراء في المسجد محرم، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني. ومعنى هذا الحديث أنكم إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فادعوا عليه وأسمعوه، قولوا له لا أربح الله تجارتك، وهذا التغليظ لا يكون إلا عند فعل معصية، إلا عند فعل معصية. فدل ذلك على أن البيع أو الشراء في المسجد حرام. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، نهى عن الشراء والبيع في المسجد، رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر والنووي والألباني. وتقدم معنا مرارا وتكرارا أيها الأحبة أن النهي يقتضي التحريم، أن النهي يقتضي التحريم، فدل ذلك على حرمة البيع والشراء في المسجد. ومن جهة أخرى أن المساجد ليست سوقا للدنيا، وإنما المساجد سوق للآخرة، فلا ينبغي ولا يجوز أن تجعل سوقا للدنيا. ومن جهة أخرى أيضا أن المساجد تقابل الأسواق، أن المساجد تقابل الأسواق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. فانظروا يا إخوة كيف يتقابل: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، فكيف يجعل المسجد الذي هو أحب البلاد إلى الله سوقا وهي أبغض البلاد إلى الله؟ لا يجوز هذا ولا يستقيم. والراجح أيضا كما قلنا أن البيع باطل ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فيكون باطلا، ولأن النهي هنا لحق الله. وقد استقرأ بعض العلماء من المالكية والحنابلة الأدلة ووجدوا أنه إذا جاء النهي عن البيع لحق الله فإن ذلك يقتضي البطلان، أما إذا جاء النهي عن البيع لحق المخلوق فإنه ينعقد ويكون موقوفا على إجازة المظلوم، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل. هكذا دل استقراء الأدلة. مثلا النهي عن البيع لحق المخلوق النهي عن بيع التصرية، كون الإنسان إذا أراد أن يبيع شاة يتركها أياما لا يحلبها حتى يرى من ينظر إليها أنها كثيرة الحليب ثم ينزلها إلى السوق ليبيعها، هذا حرام، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النهي لحق المخلوقين حتى لا يغشهم، فهذا البيع ينعقد. ثم إذا أخذ المشتري الشاة وحلبها يومين ثلاثة ثم تبينت له الحيلة وأنها ليست كثيرة الحليب فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى العقد وترك الشاة عنده، وإن شاء ردها، أبطل البيع ورد صاعا من تمر. إذن استقرأ بعض العلماء، وهو استقراء صحيح، الأدلة فوجدوا أن النهي عن البيع لحق الله يقتضي البطلان، أما النهي عن البيع لحق المخلوق فالبيع ينعقد لكنه يبقى موقوفا على إجازة المتضرر أو المظلوم. والنهي هنا لحق الله، لأن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، فيكون البيع معصية باطلا لا يصح. ويجب أن نعلم يا إخوة أن خلاف العلماء في البيع والشراء في المسجد إنما هو إذا كان البيع والشراء بالكلام بين البائع والمشتري فقط. أحد الإخوة مثلا بجواري مثلا قال لي: بكم يعني تبيع سيارتك؟ قلت له: سيارتي أبيعها ب5000. قال قبلت. الكلام بيني وبين المشتري وهو كلام فقط بدون حضور السلعة، أما إذا دخل في البيع سمسار وسيط أو أحضرت السلعة، الكتاب، الدابة، أحضرت داخل المسجد، فإن العلماء يشددون في ذلك. يعني العلماء الذين يسهلون في مسألة الإيجاب والقبول بالكلام بين البائع والمشتري فقط، يشددون في مسألة إحضار السلع لتباع في داخل المسجد، ومسألة أن يتدخل طرف ثالث في البيع والشراء. يقول الحطاب المالكي: وأما البيع بالسمسار في المسجد فممنوع اتفاقا. وأما البيع بالسمسار يعني بطرف ثالث بين وسيط بين البائع والمشتري في المسجد فممنوع اتفاقا. ويقول الكساني الحنفي صاحب البدائع: المراد من البيع والشراء في المسجد هو كلام الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد، من غير نقل الأمتعة إلى المسجد، لأن ذلك يعني نقل الأمتعة ممنوع لأجل المسجد لما فيه من اتخاذ المسجد متجرا. انتهى كلام الكاساني. ونحن ذكرنا أن الراجح أن البيع والشراء لا يجوز في المسجد ولا يصح، لا بالكلام فقط ولا بإحضار السلع ولا بوجود سمسار ولا غير ذلك. لكن أريد أن أقول يا إخوة أن نفهم المسألة على حقيقتها. فالعلماء الذين يخففون وينصون على الكراهة في مسألة البيع والشراء في المسجد إنما يقصدون صورة واحدة، وهي إذا كان البيع والشراء بالكلام بين البائع والمشتري فقط بدون إحضار السلعة إلى المسجد. ونحن مع ذلك نرى عدم جواز البيع والشراء في المسجد ولو بالكلام فقط، فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر.
يعني لا يجوز ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة، سواء كان اللزوم للطرفين البائع والمشتري كاشتراء رجل من رجل، أو كان اللزوم للبائع دون المشتري كأن تشتري امرأة من رجل، أو كان اللزوم للمشتري دون البائع كأن يشتري رجل من امرأة. تعرفون المرأة ما تلزمها الجمعة، لكن ما دام أن من الأطراف من تلزمه الجمعة فإنه يدخل في المسألة. فسواء اشترى رجل من رجل، أو اشترى رجل من امرأة، أو اشترت امرأة من رجل، فالحكم واحد. لا يصح ولا يجوز هذا البيع، سواء وقع الإيجاب والقبول بعد النداء الثاني للجمعة أو وقع أحدهما قبل والثاني بعد. يعني قال البائع للمشتري بعد الأذان الثاني للجمعة: بعتك كتابي بعشرة. وقال المشتري: قبلت. وقع الإجابة والقبول بعد النداء الثاني. أو قال البائع للمشتري قبل النداء: بعتك كتابي بعشرة، فسكت المشتري، وبعد النداء الثاني للجمعة قال: اشتريت، فوقع القبول بعد النداء. فإن الحكم واحد، والنداء الذي يكون البيع والشراء بعده محرما باطلا هو النداء الثاني على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر، الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر. وتحريم البيع بعد النداء الثاني للجمعة متفق عليه بين العلماء، هو حرام عند الجميع، حتى من قالوا مكروه يقصدون كراهية التحريم. بعض الحنفية قالوا مكروه، فسر ذلك بعض أئمة الحنفية بأن الكراهية هنا كراهية تحريم. إذن تحريم البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة محل اتفاق بين العلماء. قال ابن العربي المالكي: هذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع. هذا مجمع على العمل به ولا خلاف في تحريم البيع. وأما عدم صحة البيع فهذا هو الراجح، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. الحنابلة والمالكية يقولون: إذا عقد البيع بعد النداء الثاني للجمعة فإنه ينفسخ باطل، وهذا هو الراجح. وأما إذا وقع البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة ممن لا تلزمهما الجمعة، كامرأة باعت لامرأة فالراجح أن البيع جائز صحيح، فالراجح أن البيع جائز صحيح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر بترك البيع وعلل ذلك بالسعي إلى الجمعة. قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، هذه علة ما بعدها، وذروا البيع، فهذا أمر بترك البيع بعد النداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة، وهو الذي كان بعد صعوده صلى الله عليه وسلم على المنبر، والأمر يقتضي وجوب الترك، ويدل على حرمة الفعل. وذروا البيع، فهمنا أمرين: يجب أن نترك البيع ويحرم أن نفعل البيع، يجب أن نترك البيع ويحرم أن نفعل البيع. وهذا يدل على بطلانه، ولأن البيع بعد النداء الثاني للجمعة ليس عليه أمر المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعملا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم. ولأنه عقد نهي عنه من أجل العبادة فلم يصح كنكاح المحرم. نقيس عقد البيع بعد نداء الجمعة على عقد النكاح للمحرم بجامع النهي عن كل من أجل عبادة. النهي عن النكاح للمحرم من أجل الحج، ونكاح المحرم لا يصح. والنهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة من أجل صلاة الجمعة فلا يصح، والعلة قد ذكرناها. ولأن البيع يشغل عن صلاة تفوت، والذي يؤدي إلى الحرام حرام. البيع بعد النداء الثاني يشغل عن صلاة تفوت وهي صلاة الجمعة. ما يمكن إذا فاتته الجمعة أن يصلي جمعة أخرى. ولا شك أن الاشتغال عن صلاة الجمعة حتى تفوت حرام، وما يؤدي إلى الحرام حرام. واستثني من ذلك البيع للضرورة أو الحاجة الشديدة كشراء أمر تتوقف عليه الحياة، مريض بالقلب، ذاهب إلى صلاة الجمعة وقد نودي للصلاة فداهمته نوبة يحتاج معها إلى الحبة، والصيدلي واقف عند باب الصيدلية، يجوز في هذه الحال أن يشتري المريض الدواء ويجوز للصيدلي أن يبيعه، لأن هذه ضرورة. وحياة المسلم قدرها وشأنها عظيم، فهذا جائز. كذلك مثلا شراء ما يعجل الوصول إلى المسجد، إنسان يسير بسيارته إلى الصلاة، انتهى البنزين من سيارته، لو وقف بالسيارة وراح يمشي تخرج الجمعة، لكن لو اشترى البنزين يصل إلى المسجد ويدرك الصلاة، يجوز أن يشتري البنزين، يجوز أن يشتري البنزين. لأن الموضوع هنا عكس علة التحريم، الشراء يجعله يصل إلى الجمعة، وعدم الشراء يشغله عن صلاة الجمعة. أو الحاجة الشديدة، إنسان جاء إلى المسجد ليصلي الجمعة بعد النداء فما وجد مكانا داخل المسجد، ما وجد مكانا إلا في الشمس، والشمس حارة والأرض حارة، وجد امرأة أو صبيا يبيع سجادا، يجوز له أن يشتري السجادة ليجلس عليها، لأن الحاجة شديدة، ولأن هذا يجعله يطمئن في الصلاة قليلا على الأقل، يسمع الخطبة ويصلي. فهذا استثناه العلماء. أما ما عدا ذلك فلا. كذلك يا إخوة، يدخل في الحكم هنا البيع والشراء قبل النداء الثاني لمن كان سيشغله ذلك عن الجمعة. مثال ذلك: رجل بيته بعيد عن المسجد، وحتى يصل من بيته إلى المسجد ستكون الجمعة بدأت، يعني لو سار بلا توقف إلى المسجد سيصل عند بدء الصلاة، فلو توقف للبيع والشراء قبل الأذان، لكن لو توقف للبيع والشراء سيجعله ذلك يصل بعد فوات الجمعة أو فوات بعضها، فهنا يحرم عليه أن يبيع ويشتري، لأن العلة موجودة، وهو أن البيع والشراء سيشغله عن ذكر الله الذي هو في صلاة الجمعة. لكن لو فرضنا أنه يسعى إلى الجمعة وهناك وقت، فالراجح قول الجمهور أن البيع جائز صحيح. نعم.
قال رحمه الله عليه: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة.
نعم، أي لا يجوز ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الصلاة إذا ضاق وقت المكتوبة وصار الباقي من الوقت لا يكفي إلا لأداء الصلاة. لاحظوا يا إخوة، قلنا لا يجوز ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الصلاة. أخرجنا من لا تلزمه الصلاة كالصبي، وفصلنا سابقا في حكم بيع وشراء الصبي، أو المرأة الحائض، امرأة حائض وتشتري من امرأة حائض، هذه تخرج عن المسألة. أما من تلزمه الصلاة، ولاحظوا يا أخوة أننا نتكلم الآن عن تضايق الوقت وليس عن صلاة الجماعة، فإذا ضاق وقت الفريضة بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يكفي أداء الصلاة فإن البيع والشراء لا يجوز ولا يصح، لأن الوقت تعين للمكتوبة فلا يجوز أن يشاركها غيرها، ولأن البائع والمشتري في مثل هذا الوقت يكون متصرفا بلا إذن من الشرع، فيكون كالمتصرف فيما لا يملك، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يصح. ولأن اشتغاله بالبيع أو الشراء يشغله عن الواجب عليه، وما يشغل عن الواجب حتى يفوته فهو حرام. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان الاشتغال بالبيع أو الشراء يفوت صلاة الجماعة في حق من تلزمه الجماعة، فإن الراجح كما تقدم معنا في الصلاة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الشروط التي ذكرناها. طيب، إذا كان الرجل تلزمه الجماعة ولو اشتغل بالبيع والشراء فاتته الجماعة فإنه يحرم عليه أن يشتغل بالبيع أو الشراء، ولا يصح بيعه ولا شراؤه. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا.
نعم، أي يحرم ولا يصح بيع شيء علم البائع أن المشتري سيستعمله في الحرام. هذه قاعدة، لا يجوز ولا يصح بيع شيء علم البائع أن المشتري سيستعمله في الحرام، ولا يجوز للمشتري أن يشتري شيئا ليستعمله في الحرام. كما إذا علم بائع العنب أن المشتري يشتري العنب ليصنع منه خمرا، فإن هذا حرام، لأن في بيعه العنب إعانة على الخمر، والإعانة على الخمر من كبائر الذنوب. الإعانة على الخمر من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها. العاصر هذا معين الذي يعصر العنب ليتخذ خمرا، ومعتصرها الذي يطلب عصرها، وشاربها وحاملها. حاملها هذا معين، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترات له. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وصححه الألباني. فوجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ولعن مشتري الخمر، فدل ذلك على أنه من الكبائر. الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المعين على الخمر، فدل ذلك على أن الإعانة على الخمر أو على صنع الخمر من كبائر الذنوب. وبيع العنب لمن يعلم أنه سيتخذها خمرا فيها الأمران. كيف؟ الإعانة واضحة أنه يعين، لكن كيف يكون بائعا للخمر؟ لأنه ما دام أنه علم أنها ستكون مآلا خمرا فهو كمن باع الخمر، فهو كمن باع الخمر، ولأن في ذلك تعاونا على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن المحرم لا يجوز بيعه بالاتفاق، فما يؤول إلى المحرم مثله. الخمر لا يجوز بيعها بالاتفاق، فما علم أنه يؤول ليكون خمرا كان مثل بيع الخمر. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار.
نعم، أي يحرم ولا يصح بيع الأشياء المدورة المكورة إذا علم أنها يلعب بها القمار، لما تقدم في مسألة بيع العنب لمن يتخذ ذلك خمرا. وكذلك يا إخوة، بيع الفحم لمن علم أنه يشرب به الشيشة أو يسميه بعض الناس الأرجيلة. فإذا علمت أن هذا الإنسان يشتري منك الفحم ليعمر الشيشة، سميها بعض منارة إبليس أو الأرجيلة، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه الفحم. كذلك بيع الكبريت لمن علم أنه سيشعل به سيجارة، فإنه لا يجوز بيعه الكبريت ما دام علم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا بيع السلاح في فتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق.
نعم، يعني يحرم ولا يصح بيع السلاح لمن يستعمله فيما حرم الله، فلا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين. لما تقدم ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، رواه البيهقي وضعفه الألباني، لكن لا شك أن بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، ولا يجوز أيضا بيع السلاح للكفار الحربيين الذين يحاربون المسلمين، ولا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق. وقدمت سابقا أنه لا يجوز بيع السلاح لمن علم أنه سيقتل به، وينبغي أن نتنبه هنا يا إخوة إلى أنه إن صرح المشتري بغرضه للبائع فإنه لا يختلف في حرمة هذا البيع. قال له: بعني هذا العنب لأصنع خمرا، أو قال: بعني عنب واختر صندوقا يصلح للخمر، أو نحو هذا، فلا يختلف العلماء في حرمة هذا البيع. أما إذا غلب على الظن أن المشتري يريده للحرام لقرائن وعلامات، فالراجح وهو مذهب الجمهور الحنابلة والمالكية وجماعات من الفقهاء أنه لا يجوز بيعه، أما مجرد الاحتمالات والظنون المطلقة والنظر إلى كثرة الفساد فإنه لا يبنى عليها حكم، بل يبقى الأصل الحل. يا إخوة، فرق بين الحكم والورع. الذي يريد أن يتورع عن البيع والشراء إذا ظهر الفساد هذا له، لكن أن يحكم على الناس بالتحريم فهذا شيء آخر. مجرد الاحتمالات، يمكن أن الناس يستعملونه في الحرام، كثر الفساد بين الناس، لكن لا توجد قرائن على أن هذا المشتري يريده للحرام، فإن هذا لا يبنى عليه حكم بل يبقى الأصل. يقول ابن قدامة رحمه الله: إنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع بقصد المشتري ذلك، إما بقوله، يعني بقول المشتري، وإما بقرائن مختصة تدل على ذلك. لاحظوا يا إخوة، بقرائن مختصة ليست أمرا عاما،
لا قرائن خاصة بنفس المشتري تدل على ذلك. فإذا كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، ما يعلم حاله، مجهول، أو من يعمل الخل والخمر معا، يعمل خل ويعمل خمر، فهو يحتمل أن يشتري العنب ليصنع خلا، ويحتمل أن يشتري العنب ليصنع خمرا، أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يتلفظ بما يدل على إرادته للخمر فالبيع جائز. فالبيع جائز. وحرصت على نقل هذا الكلام لأن فيه جوابا عن ترددات كثيرة عند بعض إخواننا عندما نذكر القاعدة أن الأصل إذا كان الشيء يمكن أن يستعمل في حلال أو حرام أنه يجوز بيعه. فبعض الإخوة يقول يا شيخ عندنا كذا، في بلادنا كذا، يا شيخ كذا. الأصل هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا صرح المشتري بقصد حرام أو دلت قرائن خاصة به أنه يريد الحرام، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل. لعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. حقيقة لا أحب أن أعتذر، لكن أنا مضطر أن أعتذر عن درس الفجر غدا.